أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى تعريف التقليد ثم ما يترتب عليه من أحكام التقليد أو قبل أحكام التقليد، أدلة التقليد، جواز التقليد، طبعا مترتبة على تعريف ماهية التقليد وبحث الأعلام في ماهية التقليد. ماهية التقليد من الواضح لأجل ترتيب الآثار، الآثار منها حجية التقليد، بالتالي إجزاء العمل وما شبه ذلك. فمن ثم هنا يتساءل أن الحجية للتقليد هل هي حجية لفعل الفقيه في فتوى، يقال فتوى الفقيه حجة، أو الحجية أفرض ولو بمعنى المعذرية هي في فعل المقلد، أي فعل التقليد. فالأثر من المنجزية والمعذرية هي في فعل فتوى الفقيه، فعل الفقيه وهو الفتوى، أو في فعل المقلد. فإذا كان ربما يعني يتبادر بسرعة وبانسباق أولي ظهور أولي أن الحجية كإمارة هي في فعل الفقيه وهي فتوى وليست في فعل المكلف المقلد، فكيف إذن يبحث عن فعل المقلد وهو التقليد؟ نعم، نظير الإمارة، الإمارة مثلا بالنسبة إلى المجتهد الإمارة حجة، أما استنباط الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، الحجية لماذا؟ حجية لنفس الإمارات الروايات، أما الاستنباط هو نوع من العمل بتلك الحجج، يعني مثل استنباط الفقيه ورواية الراوي، رواية الراوي هي الحجة، رواية الراوي هي الحجة، رواية الراوي هي الحجة. غاية الأمر استنباط الفقيه اللي هو مترتب على رواية الراوي، هذا نوع من العمل بالحجة، نوع من العمل الحجة، لا أنه نفس الاستنباط مثلا حجة. فكذلك الحال ربما يتساءل في ماذا؟ في عمل المقلد، عمل المقلد وهو التقليد كيف يكون هو الحجة؟ إنما الحجية هذا تساءل طبعا ذكرها المحقق العراقي وربما قبل غيره من العلام. إيه نعم، وأيضا يأتي في الذهن يعني. وبالتالي فإذا الحجية هي لفتوى الفقيه، فلماذا بحث الفقهاء في التقليد كفعل للمقلد كتساؤل يعني يطرح هذا التساؤل؟ ربما يبرر للجواب عنه أن البحث نظير التخيير بين الروايتين المتعارضتين، التخيير بين الروايتين المتعارضتين، يعني وإن كانت الحجية هي للإمارتين وللروايتين المتعارضتين، ولكن فعل المكلف وهو المجتهد مثلا في الأخذ بأحد الروايتين يعتبر تتم للحجية، تتم للحجية، وكأنه يوجب تمام نصاب فعلية الحجية، حيث ورد في الرواية بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فإذا فعل الفقيه، يعني فعل الفقيه وهو بلحاظ حجية الرواية، يعني في الاستنباط، الاستنباط للفتوى، الاستنباط والأخذ بأحد الروايتين متمم مثلا معين للحجية التخييرية. فإذا لفعل المكلف، طبعا في الاستنباط هناك في مثال تعارض الروايتين، فعل المكلف وهو الفقيه وهو الاستنباط، ليه له دور في الحجية لا أقل في الحجية التخييرية إن لم يكن في الحجية التعيينية. كذلك لنبقى في المثال، في المثال لا فيما نحن فيه، مثلا الاستنباط الفقيه أيضا حتى في غير الحجية التخييرية، استنباط الفقيه كفعل مكلف حتى في الحجية التعيينية. إذا استنبط الحكم من حجية تعيينية وعمل به، الإجزاء مترتب على العمل بالحجية، على العمل بالحجية وعلى الاستناد إليها، الإجزاء، يعني في من قال بالإجزاء في العبادات أو الإجزاء في المعاملات حسب ما تقدم. فهنا نرى أن الإجزاء أو صحة العمل غير مترتبة على حجية الرواية منفردة، بل مترتب على ضميمة ماذا؟ العمل. فهذا الإجزاء مثلا هو المجرة. على كل جملة من الآثار الوضعية الأخرى، أفرض صحة صلاة المأموم مع بصلاة الإمام، ترتيب آثار الواقع، بقية آثار الصحة، يعني مثل لو تعاقد أحد مع آخر مجتهد، افرض هو يبني على ملكية أو الزوجية الحاصلة من العقد الفلاني، هذا كله مترتب على عمل المكلف حتى المجتهد، كاستنباط نعم استنباط عمل منضم إلى حجية الرواية أو حجية الدليل. فإذا بعبارة أخرى، البحث في عمل المكلف في المثال مثلا وهو الاستنباط المنضم إلى الحجج، لكون العمل قد أخذ شرطا أو جزءا في ترتب جملة من الآثار على حجية الرواية. يعني نعم الحجية، الحجية للرواية نعم مترتب على الرواية من دون ضميمة عمل المكلف وهو المجتهد مثلا من الاستنباط أو الاستناد إلى الرواية الحجية. أما بقية الآثار غير الحجية اللي هو كما ذكرنا في الحجية التخييرية لتكون حجية فعلية، أو حتى في الحجية بعض صفات الحجية، يعني فعلية الحجية بعد أن كانت مثلا تعليقية أو معلقة أو تكون تخييرية انقلابها إلى تعيينية، آثار أخرى حتى في الحجية، أطوار أخرى حتى في الحجية نراها ليست مترتبة على الإمارة بما هي هي، ليست مترتبة على الإمارة بما هي هي، بل بضميمة ماذا؟ عمل المكلف. الآن عمل المكلف إذن نلاحظه هو الاستنباط كما في فعل الفقيه، أو هو التقليد كما في فعل العامي، أو هو في إنشاء الحكم كما في القاضي، حتى في القاضي طبعا في القاضي واضح الأمر، الآثار المترتبة على حكم القاضي غير الآثار المترتبة على مستند حكم القاضي. مستند حكم القاضي ليست لها آثار نافذة مبرمة كآثار حكم القاضي. مستند حكم القاضي إمارات وحجج وليكن، ولكن ليس الآثار المترتبة عليها آثار مترتبة على إمارات مثل آثار الفتية. أما الآثار المترتبة على حكم القاضي تختلف، آثار أكثر وأشد نفاذا، أشد نفاذا. إذن هذا ليس بأمر غريب في الفقه وفي أبواب عديدة من الفقه وحتى في الأصول، نلاحظ أن بعض الآثار المترتبة على الإمارة ليست آثارا مترتبة على الإمارة المجردة، وإن كان أصل الحجية قد يترتب على الإمارة، لكن آثار أخرى، أطوار للحجية، مراحل للحجية، آثار أخرى بضمير الحجية لا تترتب على الإمارة بمفردها. هي وصلت إليه الكلام، مو في هذا الشيء شنو هي بصفة الوصول و و و و اي، لكن استنباطها طبعا اصل الحجية لا ليس
بعد التعارض
لا افرض افرض
يعني بعد
التربية اي احراز صحيح، افرض فحص يعني حجة بشرط عدم المعارض بكذا إحراز، افرض هو ليست لها معارضة الآن، وفرض أنه فحص وكذا، شرطية الفحص له عمل، نعم شرط تنجيز الحجية، بعد ذلك نفس الاستنباط، عمله بها، فتياه بها، عمله الشخصي بها، هذا له دخالة في آثار أخرى بعد، هي حجة. لذلك صفة الحجية مترتبة على الإمارة سواء كانت رواية أو فتوى الفقيه، صفة الحجية، إلا أن هذه صفة الحجية لها مراحل، لها أطوار، أو لا، أو بضميمتها آثار أخرى وضعية. تلك الآثار الوضعية الأخرى أو أطوار الحجية لا تترتب على الإمارة منفردة في أبواب فقهية عديدة، سواء أبواب القضاء أو مثل أبواب الاجتهاد يعني، أو التقليد، أو أبواب أخرى بعد قد يشاهد الإنسان أنه إذن هذا استبعاد قضية مو يعني قابل للجواب، وإن كان إثارة في نفسها متينة لذكرها قضية. وإنصاف الأعلام هنا يعني وإن كان شرح المطلب لا بأس به إجمالا، لكن بشكل بلورة وتفصيل يحتاج لأكثر بعد جهد. فالمقصود أيما كان، إذن البحث عن فعل المحجوج نسميه سواء فقيه في استنباطه أو عامي في تقليده، فعل المحجوج له دور في آثار أخرى تترتب على الحجة على الإمارة، من دون ذلك الفعل ما تترتب تلك الآثار، من الصحة، من الإجزاء، من ترتيب الآخرين الآثار عليه، إيه لابد من ذلك. ودون فعله ما تترتب تلك الآثار، لا تترتب تلك الآثار بصرف الإمارة، لا تترتب تلك الآثار بصرف الإمارة، وإن كان أصل الحجية مترتب على أصل الإمارة، سواء فرضنا الإمارة هي فتوى الفقيه أو فرضنا الإمارة هي الرواية مثلا بالنسبة إلى عمل الفقيه. فعلى أي تقدير، إذن البحث في التقليد ليس لغو أو حشو من الكلام، بل له صحيح. واقعي يعني شنو؟
الأمارة حجة واقعية.
ثم الجزء؟
لا مو بعد التنجيد، إنه حكم واقعي بغض النظر عن التنجيد. وما وصل إليه الفقيه هو حكم ضاعف
عليه.
فالنسبة يعني نفس النسبة الحكم الظاهر والرفع؟
لا، تارة نريد نقول بأن جعل كبرى حجية الإمارة حكم واقعي من الشارع في منصة الظاهر، هذا صحيح، يعني جعل من الشارع واقعي مثل الحكم الثانوي، بس هذا ثانوي في الرتبة، ثانوي في الرتبة. أما خصوص دي الإمارة مؤداها حكم واقعي لا، يعني هذه الإمارة بلحاظ الحكم الفقهي والحكم الواقع الحكم الواقعي ظاهري، بلحاظ حجيتها جعلها من الشارع نعم واقعي بلا تعالى.
لكن هذا مؤدى الأمارة ظاهري استنباط الفقهي شيء
كذلك نفس الشيء
على كنا أيضا تنافي يعني مؤدى الأمارة شيء هو وصل استنباط الفقهي
لا نفس الشيء ما يزيد لا يزيد الفرع على الأصل، إذا كانت أصل استنباط ظاهري فحتما يصل نتيجة ظاهرية. نعم لو كان مدرك ومستند استنباط مدرك ومستند استنباط واقعي أو قطعي يعني واقعي يكون استنباط يمكن أن يكون استنباط نتيجة واقعي ويمكن أن يكون ظاهري وإن كان مستند واقعي، لأن الاستنباط قد يكون بشكل ظني موازين ظنية. على أي تقدير إذن تلخص هذه الفكرة وهي ماذا؟ وهي أن الحجية كما ذكر القاضي الدين العراقي هي الإمارة لمجرد الإمارة منفردة الحجية، ولكن هذه الحجية بلحاظ أطوارها تعيينية فعلية ناجزة شيء آخر أو آثار أخرى بضميمة لها، يعني إما مراحل الحجية نسميه، وإما آثار أخرى هي ضميمية للحجية، تلك هذين النمطين من الآثار ليس يترتب على الإمارة منفردة في الحجية، وإنما يترتب عليها بضميمة عمل المكلف، سواء افترضنا عمل المكلف هو عمل الفقيه أي الاستنباط أو عمل المكلف هو القاضي فيما ينشئه من حكم، أو عمل المكلف هو تقليد العامين، هذا العمل لابد من الانضمام إلى الرواية كإمارة أو إلى الفتية كإمارة أو إلى أفرض البينة كإمارة للقاضي، فمن ثم احتيج إلى شرح حقيقة هذا العمل الذي هو له دخالة ودخل وشرط في الآثار، لأنه إذا شخص هذا العمل يشخص تمام موضوع الآثار الأخرى، فأما إذا لم يشخص ماهيته يعني قد ماهيته ألف باء جيم دال بالتالي يصير، يعني بعبارة أخرى أصل البحث في لزوم عمل الفقيه كاستنباط أو القاضي كإنشاء حكم أو العام كتقليد، هذا العمل له أصل دخاله، خب لابد يعرف ماهيته وكنهه. إذن البحث إذن لابد من إذن تلخص الإجابة عن دعوة قاضية أنه الحجية صح الكلام ليس فقط في الكلام ليس فقط في الحجية، كي يقول العراقي لا حاجة للبحث في التقليد أو ما شابه ذلك أو في استنباط أو في إنشاء، لو كان البحث في صرف الحجية صح، لكن الكلام في فعلية الحجية، في ناجزية الحجية، في تعيينية الحجية بعد أن كانت تخيرية، في آثار أخرى، يعني في أطوار الحجية قل أو في آثار أخرى مع الحجية من الصحة من ترتيب الغير آثار الواقع تلك الآثار لابد لها من ماذا؟ لابد لها من ضميمة للإمارة، وهو عمل من حج أو كان محجوجا بالإمارة، سواء فقيه في الاستنباط أو قاضي في إنشاء الحكم أو العامي في في التقليد. إذن هذه الحاجة والضرورة لبحث التقليد، هذا أصل البحث. أما تعريفه بشكل مقتضب اليوم كبادرة أولى، التعاريف لو أردنا أن نقف على ونستقصي التعاريف التي ذكرت للتقليد التي بينها نوع اختلاف، إذا كان اختلاف بينوني قد تكون 5 أو 6 بينوني تام، وإذا لا اختلاف بالقيود وما شابه ذلك قد تصل إلى 11 تعريف أو ربما بعض 13 أو ربما بعضهم 15 أو ربما بعضهم أنهاية 16 أو ربما أكثر وأقل، المهم ما يزيد على 10. يعني أردنا أن نميز بين تعاريف التقليد التي هي في الواقع يترتب عليها آثار. والشيء بالشيء يذكر قبل أن ندخل في تعاريف التقليد، هذا البحث بعينه جرى يعني كاختلاف وتنازع بين الأعلام بنفسه جرى عند الأعلام في معنى الأخذ بالروايتين بأحد الروايتين المتعارضتين باب التخيير. تخير المجتهد ما حقيقته، ماهيته ماذا؟ مثلا هل هو الأخذ والأخذ ما أي شيء هي ماهيته؟ خذ بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. أنا أتذكر إلى حد ما أثرنا هذا البحث هناك، وذكرنا أنه كيف يكون الأخذ شرط الحجية الفعلية أو شرط تبدل الحجية من حجية تخييرية إلى حجية تعيينية، أو من حجية اقتضائية إلى حجية فعلية في بحث التعارض. هذا الشرط كيف له دور، كيف كذا، هناك كما بحثوا في ذاك المقام أيضا بحثوا هنا في التقليد. إجمالا الآن أذكر الأسماء التعاريف، ولكن كل تعريف يحتاج إلى توضيح، فكفهرسة فقط أذكرها إن شاء الله غدا نخوض في ماهيتها. بعضهم عرف بالأخذ، يعني التعاريف المشهورة للتقليد الأخذ. بعضهم عرف بالعمل، وبعضهم عرف التقليد صرف المطابقة بين عمل العامي وفتوى الفقيه، هذه من التعاريف الرئيسية. وبعض عرف التقليد، لا قال التقليد ليس عبارة إلا عن إمارية فتوى الفقيه، هذا قاضي الدين العراقي. وبعض عرف بالالتزام، في اختلاف في تعريف الالتزام سنأتي إليه. وبعض عرف بالإسناد والاستناد، وبعض عرفه الاعتماد، بعض معرفه بالاعتماد نفس تقريبا الاسناد والسند، وبعض عرفه بالتعلم. تقريبا هذه تعاريف رئيسيه بينونه بينها بينونه رئيسيه.
تعلم
تعلم تعلم تعلم الفطر. هذه تعاريف بينها بينونه. في تعاريف اخرى اذكرها على يد حال، لعل صارت سبعة الحين، ثمانية. أي نعم. البعض فسر التقليد بالتبني، البعض هكذا. البعض فسر بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها. هاي تعريف صاحب العروة السيد اليزدي. أي الأول. هو قلت هذه تعاري، هاي فوارق يسيرة مو فوارق جوهرية، بس في فوارق. البناء لا، مثل ابني على ما كلما مضى من طهورك وصف ابني اي نعم، كلما مضى من صلاتك وطهف ابني فامضه كما هو، إن ابني على مضيه. لا تنقض اليقين بالشك، ابني على يقينك امضي عليه. تبني بعض فسر. البعض فسر، وهي تفسير السيد الخوي، جعل الغير ذا قلادة. تعرف الدواوي غاية الأمر العمل، يعني جعل قلادة استنادا إلى فتوى الفقيه، جعل غير ذا قلادة تحميل المسؤولية. على كل، سيأتي في الالتزام في عدة تعاريف، تجعل الأخذ عدة تعاريف، العمل عدة تعاريف، تصل إلى 15 بالتالي، إلى 15-16. هذه هي التعاريف الرئيسية. غدا إن شاء الله نخوض فيه بشكل مفصل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.